الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب وضوء الرجال والنساء جميعا. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب وضوء الرجال والنساء جميعا، يعني مجتمعين، يجتمع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحد، هذا يغترف وهذا يغترف من الإناء. هل هو مقصود بالترجمة أي أن الرجل والمرأة يحصل اجتماعهما على إناء واحد يغترفان منه، يغترف هذا ثم يغترف هذا، هذا هو مقصود الترجمة. وجميعا هي حال، المراد بها أنهم يتوضؤون مجتمعين، يعني حال كونهم مجتمعين. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن قال: كان الرجال والنساء في عهد رسول كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني مجتمعين، هي حال من يتوضؤون، يعني يتوضؤون مجتمعين، وليس التأكيد وإنما هو للحال، يعني يتوضؤون مجتمعين، يعني ليس يعني معنى ليس لا يكون توضؤهما كل واحد على حدة، بل يحصل اجتماعهما، يحصل منهم الاجتماع. وقوله كان الرجال والنساء يتوضؤون، كان واسمها وخبرها الرجال والنساء، ثم يتوضؤون الخبر، ثم جميعا حال، وكان الرجال والنساء يتوضؤون مجتمعين، يعني حال اجتماعهما، في حال اجتماعهما. ومقصود من ذلك يعني محارم، هؤلاء الذين يتوضؤون مجتمعين هم محارم، يعني مع محارمه، كالرجل مع زوجته، أو الأخ مع أخته، أو مع أمه، أو ما إلى ذلك. ليس مقصود المقصود أن جنس الرجال مع جنس النساء ولو كان بعضهم أجانب عن بعض، وإنما إذا كان بعضهم محارم لبعض. ومن العلماء من قال يحتمل أن يكون هذا قبل فرض الحجاب، وأنهم يعني رجال ونساء ليس بعضهم محرما لبعض، ويكون هذا قبل الحجاب. لكن الأظهر والأقرب أن المقصود من ذلك أن مقصودهم المحارم، وأن هذا في جميع الأحوال، لأنه إذا طول قبل الحجاب معنى أنهم يعني يتركون ذلك بعد الحجاب. ولكن المقصود من ذلك أن أصحاب المحارم، أن المحارم يتوضأ بعضهم مع بعض، الرجل مع زوجته، والأخ مع أخته، والرجل مع بنته أو مع أمه أو ما إلى ذلك، أي يكون في حق المحارم وليس في حق الأجانب. ثم الإسناد، يقول النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، أخبرني هارون بن عبد الله، وأخبرني سبقا ذكرت أن الفرق بينها وبين أخبرنا أن أخبرني يستعملها الراوي إذا كان سمع وحده من شيخه أو أخذ وحده عن شيخه تحمل وحده سواء كان عن طريق السماع أو القراءة فيقول حدثني أو أخبرني, يعني معناه أنه ليس مع واحد لما حدثه شيخه. أما حدثنا وأخبرنا فإنهم يستعملونها فيما إذا كان الرجل تحمل ومعه غيره, تحمل ومعه غيره بأن يكون الشيخ لم يحدث شخصا واحدا وإنما حدث جماعة من الطلاب أخذوا عنه في وقت واحد, فكل واحد منهم يعبر فيقول حدثنا وأخبرنا, يعني معناه هو وغيره, هو وغيره. هذا هو الفرق بينهما في اصطلاح المحدثين, ويستعملون أخبرني ويستعملون أخبرنا, والفرق بينهما هو هذا. يقول أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا عن مالك, عن مالك اللي حدثنا مالك ثم قال حاء والحارث بن مسكين, والحارث ابن مسكين
ايش قراءة عليه وانا اسمع
ايش بعده
قال عن ابن والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم,
ثم قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن
قال حدثني مالك.
فالنسائي له طريقان في هذا الحديث, طريق يرويها عن هارون بن عبد الله عن ابن عيسى عن مالك, وطريقة الثانية عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك, يعني معناها الطريقان يلتقيان عند مالك. والطريقة الأولى شيخه فيها هارون وشيخ شيخه وشيخ شيخه معا صاحب مالك, والطريقة الثانية يرويها عن الحارث بن مسكين, والحارث بن مسكين يروي عن ابن القاسم صاحب مالك, عن ابن القاسم صاحب مالك, والطريقان يلتقيان عند مالك. وهذا هو أول موضع يستعمل فيه النساء التحويل, يعني يأتي حاء وحدثنا أو حاء وأخبرنا أو حاء وفلان, هذا أول موضع, يعني معناه المواضع الكثيرة التي مضت والأحاديث العديدة التي مضت كلها ليس فيها تحويل. والسبب أن النسائي لا يستعمل التحويل كثيرا هو نفس السبب الذي كان عند البخاري, لأن البخاري كان يفرق يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة على أبواب ليستدل به على موضوعات, فلا يحتاج إلى التحويل, لا يحتاج إلى التحويل, يحتاج إلى التحويل من يجمع الطرق في مكان واحد كما يفعل الإمام مسلم. أما البخاري فكان لا يحتاج إلى التحويل لأنه يأتي بالحديث في 7 مواضع أو في 8 مواضع, وكل موضع يأتي بطريق غير الطريق الأولى, فلا يحتاج إلى أن يستعمل التحويل, ولكنه يستعمله قليلا. ومثله النسائي لما كان النسائي طريقته أنه يستعمل التحويل, يستعمل التراجم كثيرا وكثيرا من المواضع لا يأتي في الباب إلا حديث واحد, ولهذا أرقام الأبواب ليست بعيدة عن أرقام الأحاديث, بينهما شيء من التقارب بكثرة الأبواب, فمن ذلك لا يحتاج إلى التحويل ولا يستعمل التحويل, وإنما يستعمله قليلا. وهنا بدأ لأول مرة في كتابه السنن يستعمل التحويل, والمقصود من التحويل وهي أتيان بكلمة حاء, المقصود منها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد, لأنها لو لم تأتي الحاء لا كانت الواو التي بعدها تعطف على الذي قبلها, ومعلوم أن الذي قبلها متقدم على الذي بعدها, متقدم على الذي بعدها, فالذي قبلها مالك والذي بعدها الحارث بن مسكين. فلو يعني لو لم يأتي يعني هذا التحويل لأظن أن الإمام مالك يروي عن الحارث بن مسكين, والحارث بن مسكين متأخر عن الإمام مالك, يروي عن الإمام مالك بواسطة, ما يروي عنه مباشرة, يروي عنه بواسطة, يعني يروي عنه بواسطة. إذن استعمال التحويل يعني فائدته الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، يعني معناها أن الشيخ بعدما يذكر مسافة من الطريق يرجع ويأتي بطريق آخر، ثم الطريقان يلتقيان عند 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 مكان واحد، ثم ينطلقان بطريق واحد. يعني هنا الآن إسنادان، هارون عن معن، والحارث ابن مسكين عن ابن قاسم، ومعن وابن قاسم يرياني عن مالك، ثم تفتح الطريق مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن هذه فائدة التحويل، لو لم تأتي حال التحويل هذه لالتبس أو لظن القلب أو التقدم والتأخر، ويكون المتأخر متقدم والمتقدم متأخر، وتكون الأسماء يعني متداخل بعضها مع بعض. أما الإتيان بهذه الحاء فإنها تفصل وتميز وتدل على أن المؤلف أو أن المحدث وقف في إسناده الأول ورجع لينشئ إسنادا جديدا يتلاقى مع إسناده الأول، ثم يتحدان بعد ذلك إلى أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتي التحويل ويعني يستمر الإسناد ثم يأتي بإسناد آخر يكمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هارون بن عبد الله فقد سبق أن مر ذكره مرارا، وهارون بن عبد الله البغدادي أبو موسى الحمال، وهو من رجال مسلم والأربعة، وهو ثقة خرج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له البخاري شيئا هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال، وكنيته أبو موسى، عن معن، ومعن هذا هو ابن عيسى الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو من أصحاب مالك، بل قال أبو حاتم الرازي إنه أثبت أصحاب مالك، وسبق أن مر بنا في زياد بن سعد يعني في درس الأمس أنه أثبت أصحاب الزهري، قال ابن عيينة هو أثبت أصحاب الزهري، فمعنى ابن عيسى هذا هو أثبت أصحاب مالك، معنى ابن عيسى أثبت أصحاب مالك، والزهري وزياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. قال أبو حاتم الرازي أن معنى ابن عيسى أثبت أصحاب مالك، وقال ابن عيينة إن زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. ومعنى ابن عيسى هذا من الثقات الحفاظ، وهو من رجال الجماعة، من رجال الكتب الستة، خرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما الطريق الثاني فهو الحارث المسكين، وهنا ما قال أخبرني الحارث المسكين، وسبق أن مر في بعض الطرق أنه قال أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وجميع ما جاء عن الرواية عن الحارث المسكين يقول قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. وأحيانا يأتي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقيل في الفرق بينما أو في تفريق النسائي بين هاتين الحالتين بأن الحارث المسكين كان منع النسائي من الرواية عنه، فكان يأتي ويختفي في مكان لا يراه النسائي، بحيث إذا حدث النسائي أو قرأ على النسائي أحد يسمع، فأحيانا يقول أخبرني، وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لا يقول أخبرني لأنه منعه من أن يروي عنه، فهو لا يعبر بأخبرني لأنه منعه من الرواية عنه، فهو لا يقول أخبرني، لأنه لو قال أخبرني لكان معناه أنه يحدثه. فقالوا في الفرق بينهما أنه لعله منعه أولا ثم أذن له بعد ذلك، فكان يروي أحيانا بأخبرني حيث كان مأذونا له، وأحيانا لا يعبر بأخبرني حيث سمع قراءة عليه وهو يسمع, حيث أخذ قراءة عليه وهو يسمع وهو غير مأذون له, فهو لا يقول أخبرني, لأن النسائي ما, لأن ملحف المسكين ما أراد أن يحدثه, بل منعه أن يأخذ عنه, فكان يأخذ عنه خفية من وراء الستار يسمع القارئ يقرأ عليه, ثم هو يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, ما يقول أخبرني. وفي المواضع التي مرت يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فإذا التوفيق بينهما قيل إنه كان في حال منعه إياه لا يعبر بأخبرني, ولعله يكون قد أذن له فيما بعد فكان يستعمل أخبرني, أي أنه كان مقصودا بأن يسمع أو بأن يأخذ عنه. هذا هو الفرق بين الحالين اللتين حصلتا للرواية عن الحارث بن المسكين. لا, هو أولا هو أول ما التقى به منعه, أول ما حصل الالتقاء فإنه منعه. فالحارث المسكين خرج هو من الثقات, هو من الثقات الأثبات, وقد خرج حديثه النسائي وابن ماجه, خرج حديثه النسائي وابن ماجه, ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي, وإنما خرج له النسائي وابن ماجه فقط من أصحاب السنن الأربعة. أما ابن القاسم فهو عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المشهور الذي هو اعتنى بجمع مسائل الإمام مالك وفقهه, وهو مشهور في أصحاب مالك وفي ذكر أقوال الإمام مالك في المسائل الفقهية, وكذلك أيضا هو يروي عن الأحاديث كما هنا وكما سبق أن مر بنا, فإنه كان يروي عن الإمام مالك, قد مر بنا ذكره في موضع, وهو عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري, وفي نسخة التقريب كما سبق أن نبهت عليه قال البصري, والبصري والمصري متقاربتان من حيث الرسم, ولهذا يحصل التصحيح بينهما, أحيانا يكون مصري ويقال بصري, وأحيانا هو مصري ويقال بصري. وفي نسخة التقريب الطبعة المصرية قال عنه البصري, وهو ليس بصريا وإنما هو مصري, ولكن لتقارب ما بينهما تقارب اللفظين يحصل التصحيف بينهما, يحصل التصحيف بينهما, فيطلق على المصري في بعض الأحيان بصري تصحيفا, ويطلق على البصري مصري تصحيفا. وهو من الثقات اللي هو ابن القاسم, هو من الثقات, وقد خرج حديثه البخاري والنسائي وابو داود في المراسيل, وابو داود في المراسيل يعني ما خرج له في السنن, وانما خرج له في كتب المراسيل. هذا هؤلاء هم الذين خرجوا لعبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك, اخرج له من اصحاب الكتب البخاري في الصحيح والنسائي كما هنا وكما سبق المرة, وأبو داود في كتابه المراسيل. ثم الطريقان يعني معنى ابن عيسى وابن القاسم وهما من أصحاب مالك يرويان عن مالك, ثم تتحد الطريقان, تتحد الطريقان يعني من النسائي, ثم تتوحدان طريقا واحدا بعد ذلك من الإمام مالك, فهما طريقان يلتقيان عند الإمام مالك, ثم يتوحد الطريق بعد ذلك إلى, 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 إلى نهايته عن الإمام مالك, من الإمام مالك إلى نهايته. والإمام مالك سبق أن مر ذكره مرارا, وهو المحدث الفقيه إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف الذي له أصحاب اعتنوا بجمع حديثه وفقهه, وهو محدث فقيه, وكتابه الموطأ فيه الفقه والحديث, كتابه الموطأ جمع فيه بين الفقه والحديث, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب, وحديثه في الكتب الستة. عن نافع, ونافع هو مولى ابن عمر, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه في الكتب الستة, ويروي عن ابن عمر, وابن عمر سبق أن مر ذكره, أنه أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي فيه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يقول فيه البخاري أنه أصح الأسانيد على الإطلاق. أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا في رأي البخاري. وأما عند غيره فهناك يعني طرق أخرى أو أسانيد أخرى يقول يقال عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد، لكن أصحها عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أن مالكا ونافعا أنهما في القمة عند البخاري من حيث الضبط والإتقان، ولهذا يعتبر طريقهما والسلسلة التي هم فيها أصح الأسانيد. بعد
قال باب فضل الجنب. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
ثم قال النسائي باب فضل الجنب، أي ما يبقى منه، يعني ما يبقى منه من الماء الفضلة التي تبقى بعد أن يغتسل، هذا يقال له فضل، لأن الفضل هو زايد الذي يزيد على 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 ما يستعمل أو على الحاجة، يقال له فضل، يقال له فضل. هذا المقصود بالفضل هنا، يعني الزيادة التي تبقى بعد اغتسال الجنب. باب فضل الجنب يعني ما يبقى بعد اغتساله. بعد اغتساله باب فضل الجنب أي ما يبقى بعد اغتساله، يعني أن حكمه أنه ماء طاهر، يعني يجوز استعماله ويمكن استعماله، وأن كون الجنب يغترف من إناء ويغتسل من إناء يتناول منه، فما يبقى بعده يمكن أن يستعمل لأنه طهور، لا يقال أنه ماء مستعمل، لأنه مستعمل يؤخذ، يعني يؤخذ منه. أما الماء المستعمل الذي يتساقط من الأعضاء، هذا هو الذي يكون رفع به الحدث، فلا يرفع به حدث آخر، لا يرفع به حدث آخر المتساقط. أما الماء الذي يؤخذ، الإناء الذي يؤخذ منه يغترف ثم يبقى بقية، هذا يعني شأنه كشأن غيره من المياه، ماء اغترف منه جنب واغتسل فبقي بقية في الإناء، فإن لغيره أن يأتي ويغترف منه ويغتسل، ويغترف منه ويغتسل. النسائي أورد في هذه الترجمة حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إيش؟ كنت كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يعني هذا اللفظ يعني مطابقة للترجمة يعني فيها دقة أو فيها شيء من الخفاء، ووجهها أن إذا كان كل واحد منهما يغترف من ينتهي منهما من يخلص أولا، فإن الآخر يكون استعمل ذلك الفضل، استعمل ذلك الفضل الذي بقي من الأول، لأنه إذا انتهى واحد منهما معناه أن الثاني هو استعمل الفضلة، استعمل الباقية التي بقيت على اغتسال الأول أو على اغترافه. فهو يدل على الترجمة، هو يطابق الترجمة من هذه الناحية، لأن الإنسان عندما يسمع الحديث وعندما يرى الترجمة يقول ما في تطابق، ما واحد استعمل فضل الثاني، ما واحد استعمل فضل الثاني، لكنه جاء في أحاديث صريحة في هذا. في صحيح مسلم كان الرسول يغتسل بفضل ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، هذا هو الواضح في ما يطابق الترجمة الذي هو واضح في المطابقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وأما هذا الحديث فهو يدل على الترجمة من حيث أن من خلص منهما أولا فإن الثاني الذي لم يخلص يكون قد استعمل الفضل أو استعمل الزيادة التي بقيت بعد فراغ الجنب الأول، بعد فراغ الجنب الذي فرغ قبل صاحبه الذي فرغ. فإذا هذا هو مطابقة الترجمة لمطابقة الحديث الترجمة من حيث أن 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 الحديث يدل على فضل يعني على زيادة. الأول منهما انتهى والثاني لم ينتهي فيكون استعماله بعد انتهاء الأول استعمال للفضلة استعمال للفضلة وهذا سائغ كما هو معلوم وهو أيضا يدل على الترجمة السابقة كونهم يتوضعون جميعا الرجال والنساء يتوضعون جميعا يعني لأن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الترجمة السابقة لكنه أفردها أفرد الحديث بترجمة مستقلة وأتى بفضل الجنب ليستدل به على موضوع آخر غير موضوع اجتماع الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد في الاغتسال من إناء واحد. وهذه المسألة نعم وضوء نعم وضوء أو غسل يعني لأن الحديث فيه ذكر وضوء كنت توضأ لا للحديث نعم الترجمة السابقة يعني في الوضوء يعني كلها في رفع حدث سواء اغتسال أو الوضوء كلها رفع حدث حدث أصغر حدث أكبر. والترجمة السابقة فيها الاشتراك وهذه الترجمة أيضا فيها الاشتراك إلا أن النسائي أتى بالترجمة الثانية ليستدل على موضوع آخر وهو الفضلة واستعمال الفضلة واستعمال البقية واستعمال البقية. وكل من الحديثين يدلان على موضوعين الحديث الأول والحديث الثاني الحديثان يدلان على مسألتين قضية الاشتراك الرجال والنساء وقضية استعمال الفضلة كل من الحديثين يدلان على موضوعين ولكن النسائي أتى بترجمتين وأتى بالحديثين ليستدل على كل موضوع عند حديث مستقل ويستدل على كل موضوع بحديث مستقل. واغتسال الرجال والنساء هذا متفق عليه ومجمع عليه واغتسال الرجال يعني بفضلة النساء أيضا كذلك حكي الإجماع عليه. أما اغتسال النساء بفضلة الرجال أما اغتسال الرجال بفضلة النساء فهذا فيه خلاف بين العلماء جمهور العلماء على جوازه وأن الرجل يغتسل بفضل المرأة بفضل اغتسال المرأة ما يبقى بعد اغتسالها فللرجل أن يغتسل به. ومن العلماء من قال إنه لا يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به إذا خلت بالماء واستعملته فإنه لا يستعمله ويستدلون على ذلك بحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كتب السنن أنه قال نهى رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. وقد صححه بعض العلماء لكن بعضهم ضعفه واعتبر الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز مطلقا ومن الحديث الذي في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة ومن العلماء من قال إن 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 المقصود بالمنهي عنه إنما هو المستعمل وهو المتساقط المتساقط من الأعضاء وهذا ليس بواضح أو قيل إنه للكراهة النهي للكراهة لا للتحريم ويكون التفريق بينهما أن ما جاء من الأحاديث الدالة على الفعل يدل على الجواز وما جاء من المنع يدل على الكراهة. ايش نعم هذا جاء في دعلي يعني معناه انها يعني تشترك معه في الاغتسال يعني تشترك معه في الاغتسال. احاديث كثيرة جاءت في قضية الاشتراك وقضية اغتسال الرجال بفضل النساء ومنها الحديث في صحيح مسلم بفضل اغتسال الرجال بفضل الميمونة وهذا واضح الدلالة على ذلك. كما قلت بعضهم ضعف الحديث الذي فيه المنع وبعضهم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على أنه المتساقط من أعضائها, وهذا ليس بواضح كأنه متساقط من أعضائه, لأنها يعني معناها أن تتوضأ مثلا تغتسل في قشت أو في كذا ثم الماء الذي يتساقط يأتي بعدها من يستعمله, هذا ليس واضحا تفسيره أو حمله على هذا المعنى, لكن يمكن أن يكون هذا يعني أرجح وأن هذا أن يكون هذا ضعيف, أو أن يكون وإذا كان صحيحا فيحمل هذا على الكراهة وهذا على الجواز. إيش بعدك؟ أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هذا ابن سعيد الذي أكثر عنه النسائي كثيرا, مر ذكره كثيرا في الأسانيد الماضية, يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد وهو من رجال الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. حدثنا الليث, والليث هو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الذي يعتبر فقيه مصر, وإذا ذكر الفقه في مصر يأتي في مقدمة من يذكر بالفقه الليث بن سعد, الليث بن سعد وهو محدث فقيه, وكما ذكرت لكم فيما مضى قد أفرده الحافظ بن حجر في رسالة ترجمته وبين كثيرا من مناقبه وفضائله وفقهه وحديثه في رسالة مستقلة اسمها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية, وهي موجودة مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية, مجموعة الرسائل المنيرية, هذه الرسالة للحافظ بن حجر التي أفردها لترجمة الليث بن سعد واسمها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. وأذكر أنه قال أنه لا يعلم, أنه قال أنه لا يعلم مسألة شذ فيها أو قال قولا يخالف غيره فيها إلا في مسألة واحدة وهي ميتة الجراد, كان يقول بحرمتها, ميتة الجراد كان يقول بحرمتها. أيوه. عن ابن شهاب وهذا ابن شهاب هو الزهري الذي ذكرت فيما مضى أنه يأتي بصيغتين, بصيغة ابن شهاب وبصيغة الزهري, يأتي بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب, هكذا يأتي ذكره في الأسانيد لأنه اشتهر بهذين بنسبته إلى جده زهرة وبنسبته إلى جد من أجداده اسمه جهاد, وسبق أن ذكرت لكم نسبه وهو أنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن زهرة ابن كلاب, وكلاب أخو قصي ابن كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم, يلتقي نسب الزهري مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة, وهو ينسب إلى زهرة ابن كلاب فيقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة الذي هو أخو قصي بن كلاب. وأما شهاب فهو كما ترون جد محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله, يعني جد جده لأن جده الأول عبيد الله وجده الثاني عبد الله وجده الثالث شهاد, فهو جد جده يعتبر جد جده, يعني معناه أنه ينسب إلى واحد من أجداده الذي هو جد جده لأنه اشتهر بهذين الوصفين, وهو من الحفاظ والثقات ومن ممن خرج حديثه الجماعة, وقد ذكرت لكم فيما مضى أنه هو أول من قام بجمع السنة وجمع الحديث بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله, وقلت لكم فيما مضى أن هذا أول من قام به بصفة رسمية لتكليف من الخليفة, وإلا فإن جمعه بصفات فردية فإن هذا موجود من قبل, لأن بعض الصحابة كان يكتب وكان يجمع, وكذلك غيرهم كان يكتب لنفسه, لكن كونه يجمع بتكليف من الدولة وبتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن خليفة عمر بن أبي على رأس المئة الأولى، وكذلك وكان الذي كلف بهذا الزهري، ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر.
عن عروة،
عن عروة، وعروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو من الثقات الحفاظ الأثبات، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون في عصر التابعين، الذين يرجع الناس إلى فقههم وإلى علمهم، وهم جمعوا بين الفقه والحديث، فهم محدثون فقهاء، وقال لهم الفقهاء السبعة، وفي المسائل التي يتفقون عليها يقولون قال بها الفقهاء السبعة، يأتي بعض المسائل التي أطبق عليها ويقول قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة هم واحد منهم عروة بن الزبير الذي وهم الذين سبق أن ذكرتهم فيما مضى، وأن ابن القيم ذكرهم في أول إعلام الموقعين، لأن كتاب ابن القيم إعلام الموقعين بدأه بذكر فقهاء الأمطار والذين يرجع إليهم بالفتوى، والذين هم يوقعون يعني يخبرون بحكم الله عز وجل، لأن اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني يوقعون عن رب العالمين، يعني يفتون ويخبرون بأحكام رب العالمين وبشرع رب العالمين، فهو إعلام وليس أعلام، لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو إخبار من العلماء عن شرع الله عز وجل وعن أحكام الشريعة. إعلام الموقعين عن رب العالمين لا ترى في أوله جملة من المفتين الذين يرجع إليهم في الفتوى، ولما جاء المدينة وذكر الفقهاء فيها في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، لا ترى أن ممن اشتهر في المدينة من التابعين الفقهاء السبعة، وذكرهم ثم ذكر بيتين من الشعر يشتملان عليهم، ولا أدري لمن هذين البيتين، هل هما له أو لغيره، لأنه أوردهما غير عاز لهما وغير يعني ذاكر أنهما من شعره، وإنما ذكر اشتمال هذين البيتين على الفقهاء السبعة: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وعروة هذا ابن الزبير الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني من البيتين الذين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. عن عائشة أم المؤمنين خالته عائشة، لأنه يروي عن خالته، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، وهو يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرواها، وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرواها مر ذكرها مرارا وتكرارا، وذكرت أنها أحد الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم ستة من الرجال وواحدة من النساء، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: باب القدر الذي يستفي به الرجل من الماء للوضوء. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكسور ويغتسل بخمس مكاكي ويغتسل بخمس مكاكي. قال: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
باب القدر الذي يكتفي به باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء
للوضوء.
وفي بعض النسخ في الوضوء: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. يعني المقدار الذي يكفي في الوضوء، المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي، والمكوك قيل إنه المد الذي هو ربع الصاع، لأن الصاع مكون من أربعة أمداد، وجاء في بعض الأحاديث أنه يغتسل بالصاع والصاع أربعة أمداد، يعني هنا المكاكي يعني خمسة، يعني معناه زيادة على الصاع، يعني زيادة على الصاع على تفسير المكوك بالمد، يعني فيكون يعني معناه خمسة أمداد يعني صاع مد. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه كان يتوضع بالمد ويغتسل بالصاع، وقد جاءت الروايات يعني تختلف يعني في بعض التقادير، وهذا إنما هو في بيان ما حصل في الأحوال، في بعض أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يحكي ما كان يعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بهذا المقدار أو أنه حصل التوضأ بهذا المقدار. والمكوك قيل إنه المراد به المد، قيل إن المراد به المد الذي هو ربع الصاع، والمد يقدرونه بأنه يقولون أنه بمقدار اليدين يعني المتوسطتين، يعني المقدار من مثلا من التمر أو من البر أو ما إلى ذلك، مقدار اليدين المتوسطتين، يعني معناه يكون الصاع أربع مرات من هذا المقدار. لكن يبدو يعني إذا نظرنا للصاع الذي هو موجود عندنا والذي هو يعني يعني قريب من صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، ونجد أن أربع يعني بأيدينا لا تصل إلى ملئه، ولعل السبب في هذا والله أعلم أن المتقدمين كانت أيديهم كبار، والناس يعني فيما بعدهم يعني كانوا بخلافهم في الصغر، ولهذا الذين حكوا ذلك في الماضي يعني يحكون عن واقع أيديهم. ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فكان 60 ذراعا ونقص الحجم ومقدار الناس عن تلك المقادير في الأزمان المختلفة، فيحتمل أن يكون الأمر أن حصل النقصان أيضا، يعني بعد ذلك الزمن فصار مقدار الكف أو مقدار ما يكون في الكفين أربعة من مما يكون في كفيهم يعني يملأ الصاع، وأربعة مما يكون في أيدينا لا يملأ الصاع، لعل هذا هو السبب. وقوله مكاكي في بعض الروايات في صحيح مسلم مكاكيك، فأبدلت الكاف الأخيرة هي ثم أدغمت ياء في ياء فصارت مكاكي. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم مكاكيك، يعني آخرها كاف، أخبرنا عمرو بن علي، هو الفلاس البصري الذي سبق أن مر ذكره تكرارا ومرارا، وهو أحد الثقات الحفاظ المتقنين المعروفين بالجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل، كثيرا ما يأتي ذكره في الكلام في الرجال، قال فيه الفلاس كذا وقال فيه الفلاس كذا، وهو عمرو بن علي، هذا هو عمرو بن علي الفلاس ابن بحر بن كنيز، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الملقب الفلاس، وهم الرجال الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما سبق أن ذكرت ذلك فيما مضى. لأن أصحاب الكتب الستة كلهم يرون عنه مباشرة، كل واحد منهم يقول أخبرنا عمرو بن علي، لأنه شيخ لهم جميعا.